بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقصر باعتبار الحقيقة والواقع ينقسم إلى قسمين: حقيقي وإضافي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه، أي باعتبار المقصور والمقصور عليه، فهما الطرفان المقصور والمقصور عليه. قال: ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه، سواء أكان القصر حقيقيا أم إضافيا، إلى نوعين. ينقسم القصر باعتبار الطرفين إلى نوعين: قال قصر صفة على موصوف، والثاني قصر موصوف على صفة. ما معنى قصر صفة على موصوف؟ قال: هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص به، فلا يتصف بها غيره. أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص به، فلا يتصف بها غيره. إن لم يتصف بها غيره في الحقيقة والواقع فهو حقيقي، وإن كان لم يتصف بها غيره باعتبار الإضافة إلى أفراد معينين فهو قصر إضافي. قال: وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات. مثاله في الحقيقي: لا رازق إلا الله، قصر صفة وهي الرزق على الموصوف وهو الله عز وجل. لا رازق إلا الله، لا خاتم الأنبياء إلا محمد، هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، وهو قصر حقيقي. قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي. ومثاله في الإضافي: لا زعم إلا سعد، لا زعيم إلا زيد أو عمرو. قال: ومثاله في الإضافي نحو لا زعيم إلا سعد، هذا من باب قصر الصفة وهي الزعامة على الموصوف وهو سعد في هذا المثال. وهذا إضافي، أي بالإضافة إلى أشخاص معلومين أو معينين، أو بالإضافة إلى حقبة من الزمن. وقد يكون من باب القصر الحقيقي الادعائي، من باب القصر الحقيقي الادعائي إذا قصد به المبالغة كما تقدم في الدرس السابق. قال رحمه الله: إذن هذا قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف، ويكون بطرق القصر الأربعة كلها، وإنما مثل بالنفي والاستثناء لأنه أوضح الطرق. وإلا يمكن أن يقال أيضا: إنما الرازق الله، إنما الزعيم محمد أو زيد، على حسب المثال. قال رحمه الله: قصر موصوف على صفة، هذا النوع الثاني، هو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص بها دون غيرها. في الأمثلة السابقة: لا رازق إلا الله، فيها قصر ماذا؟ صفة على موصوف. هل معنى ذلك أن الموصوف ليس متصفا إلا بهذه الصفة وحدها؟ لا، وإنما هذه الصفة مقصورة عليه، ولا يمنع هذا أن يكون الموصوف متصفا بصفات أخرى، لكنه يمنع أن يكون غير الموصوف متصفا بهذه الصفة. في القصر الحقيقي لا يمنع أن يكون الموصوف متصفا بصفات أخرى، فالله عز وجل له الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله صفات كثيرة حسنى، وهذه إنما هي صفة واحدة لكنها مقصورة عليه عز وجل. لا رازق إلا الله، إنما يمنع أن يكون هناك رازق غير الله، أن يكون هناك رازق غير الله عز وجل. قال رحمه الله: قصر موصوف على صفة هو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص بها دون غيرها، وقد يشاركه غيره فيها. مثاله في الحقيقي: ما الله إلا خالق كل شيء، ما الله إلا خالق كل شيء، هذا قصر الموصوف على صفة، قصر الموصوف على الصفة مع امتناع المشاركة. ما الله إلا خالق كل شيء، قصر الموصوف على الصفة مع امتناع المشاركة في هذه الصفة، مع امتناع المشاركة في هذه الصفة وهي خلق كل شيء. فالغرض من هذا المثال قوله خالق كل شيء، وهذا هذه الصفة الله عز وجل مقصور عليها، فليس ثم خالق كل شيء إلا الله عز وجل، ما الله إلا خالق كل شيء. لكن هل معنى هذا في قولهم قصر موصوف على صفة أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص بها دون غيرها؟ الجواب لا، يختص بها دون غيرها. هذا المثال عند التأمل لا يظهر فيه هذا. لو قلنا ما الله إلا خالق كل شيء، ما الله إلا خالق كل شيء، هذا قصر الموصوف على الصفة واختص بها قوله دون غيرها، هذا ليس كذلك. فالله خالق كل شيء، الله رازق كل مرزوق، الله عز وجل كذلك أيضا له صفات أخرى. فهذا المثال في باب القصر الحقيقي لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد كما سيأتي في الحاشية. قال رحمه الله: ومثاله في الإضافي. لماذا يا إخوان؟ لأن قولنا ما الله إلا خالق كل شيء هذا يرجع إلى الإضافي، أي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى صفات أخرى، قصر الموصوف على صفة، ولا يكون للموصوف إلا هذه الصفة وحدها، هذا لا يكاد يوجد، بل محال، وجوده محال. قال رحمه الله: ومثاله من الإضافي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فقوله وما محمد إلا رسول تقدم معنا أن المقصور يكون ما قبل إلا، والمقصور عليه ما بعدها. إذن هذا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، وهذا القصر إضافي. ما محمد إلا رسول، أي هذا القصر باعتبار كونه مثلا الرسالة، باعتبار كونه صفة الرسالة أو صفة أخرى من الصفات التي يناسب المقام ذكرها ما محمد إلا رسول، ولا يمنع ذلك أن تكون هناك صفات أخرى لكنها غير مقصودة في هذا المقام، فلهذا كان القصر إضافيا. وما محمد إلا رسول. نقول كذلك أيضا ما زيد إلا شاعر. ما زيد إلا شاعر، هل معنى ذلك أنه ليس بطويل ولا قصير ولا ربعة، وليس كذلك بمتكلم ولا غير متكلم، وليس بسميع ولا بغير سميع؟ لا، ليس المراد ذكر هذه الصفات، وإنما المراد في هذا قصر الموصوف على هذه الصفة في هذا المقام، أي ليس بكاتب وإنما هو شاعر، وليس بعالم وإنما هو شاعر. ما زيد إلا شاعر، فهذا من باب القصر الإضافي. قال في الحاشية: قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، بل قال اليعقوبي محال. اليعقوبي ابن يعقوب قال محال، المجلد الثاني 168. قال لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات كل شيء منها ونفي ما عداها. نعم، هذا محال، أن يقصر موصوف على صفة واحدة لا يتجاوزها، محال. ليس ثم موصوف إلا وله أكثر من صفة، ليس ثم موصوف إلا وله أكثر من صفة، فقصر موصوف على صفة وحيدة هذا محال. فالموصوف من صفاته أنه موجود، وأنه إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، وإضافة إلى هاتين الصفتين اللتين لا يخلو عنهما موجود، تنضم إليه صفات أخرى كثيرة. ولهذا انظر مثلا إلى الإنسان، فله صفات كثيرة، لو عددت من صفاته تعد من صفاته حتى تتعب، وكلها صفات له، فقصر موصوف على صفة واحدة لا يتجاوزها هذا محال. فإذا قصر الموصوف على الصفة لا يكون إلا في الإضافي. قال رحمه الله: المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي. يقول الأخ: لو مثل لقصر الموصوف على الصفة بقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، مثال جيد. مثال جيد. وأيضا بالمناسبة في آخر ما قرأناه في الدرس السابق: إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل له. هذا الكلام ليس صوابا على إطلاقه، وإنما يقال في قوله: إنما يتذكر أولو الألباب، هذه الجملة تفيد فوائد، منها تنبيه السامعين وإفادة السامعين ظاهر معناها، ومنها التعريض بالمشركين، فلا يمنع التعريض من أن يراد معه المعنى الحقيقي أو الظاهر للآية. قال رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي. ينقسم القصر الإضافي بنوعيه السابقين على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع. إذن ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى حقيقي وإضافي، وباعتبار الطرفين إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، وباعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام. قال: إلى ثلاثة أنواع: قصر إفراد، وهذه فائدة قد تمر بك وإن لم تكن عالما بهذا المبحث وبهذه النكتة في دروس البلاغة، تشكل. قبل أن ندرس البلاغة كان بعض هذا يمر علينا في كتب النحو، فما ندري ما يريدون به. قصر القلب، قصر الإفراد، قصر التعيين تذكر في بعض الحواشي فيشكل علينا المراد، فهذا يتكرر عندهم، ولا سيما يا إخوان في كتب الحواشي. كتب الحواشي فيها ملمحان واضحان: الملمح الأول ماذا بارك الله فيك؟ الاختصار في الفائدة، نبذ، يأتي بنبذ في الفائدة ولا يبسطها بسطا لأنها حاشية، وحق الحاشية اختصار، فيخاطب بالحاشية كأنه يخاطب شخصا قد ألم بكثير من الفنون فيخاطبه ويعطيه رموزا في هذه الحاشية. والشيء الآخر أيضا في الحواشي كثرة الفوائد، فوائد كثيرة، وكأنه يخاطب شخصا متسع المدارك. فلأجل هذا إذا مر الشخص في كتب الحواشي، سواء مثلا حاشية الصبان عن علي الشموني في النحو أو هكذا بعض الحواشي، عندهم تتبع لدقائق المتن أو لدقائق المحشى عليه، كتاب المحشى عليه، فلذلك يظهرون ماذا؟ فوائد وبدائع من الكلام، لكن على وجه الاقتضاب والإجمال، لأن المقام ليس مقام شرح وبسط. ولهذا قد تمر بك مثل هذه الأشياء وتشكل، لأنه لا يشرحها، لا يأتي إلى قوله يقول هذا قصر إفراد ثم يقول لك واعلم أن القصر ثلاثة أقسام، قصر إفراد، قصر تعيين، قصر قلب، والمراد بالأول كذا والثاني كذا، لا، إنما يذكر قصر قلب ويمشي، وأنت تبقى حائرا ماذا أراد به. قال رحمه الله تعالى: قال في تقسيم القصر الإضافي، قال إلى ثلاثة أنواع: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، الشركة أي الاشتراك، الشركة أي الاشتراك، إذا اعتقد المخاطب. لماذا سمي قصر إفراد؟ لأنه قطع الشركة التي اعتقدها المخاطب، قصر إفراد لأنه قطع الشركة التي اعتقدها المخاطب. وما معنى الشركة؟ أي شركة صفتين فأكثر في موصوف واحد، المراد بالشركة شركة صفتين فأكثر في موصوف واحد، أو شركة، إذا قلنا يا إخوان شركة صفة أو أكثر في موصوف واحد، هذا في باب قصر الموصوف على الصفة، أو اعتقد شركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة، لأنه محتمل، لأنه محتمل. الآن يا إخوان بارك الله فيكم، قلنا القصر قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، كلاهما يصح أن يكون من باب الإفراد، قصر الإفراد. فإن اعتقد المخاطب قصر، يعني إذا اعتقد المخاطب اشتراك صفتين في موصوف واحد، فقلت له ما زيد إلا كاتب، قصر إفراد، هذا في قصر الموصوف على الصفة. وإذا اعتقد قصر موصوفين على صفة واحدة، فتقول ما زيد ما كاتب إلا زيد، فهذا في قصر الصفة على الموصوف، في قصر الصفة على الموصوف. فإذا قصر الإفراد هو قطع الشركة التي يعتقدها المخاطب. فإذا اعتقد وجود صفتين في شخص فقلت له ما زيد إلا كاتب، هذا قصر إفراد، وهو من في باب قصر الموصوف على الصفة. وإذا اعتقد اشتراك موصوفين في صفة واحدة وقصرت هذه الصفة على أحد الموصوفين فقلت ما كاتب إلا زيد، فهذا في باب قصر الصفة على الموصوف. إذن قوله إذا اعتقد المخاطب الشركة، أي شركة صفتين فأكثر في موصوف واحد، في باب قصر الموصوف على الصفة، أو شركة موصوفين فأكثر في صفة واحدة في باب قصر الصفة على الموصوف. وهذا في السعد مع الدسوقي الثاني 179، الثاني 179. قال رحمه الله: نحو قوله تعالى
إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. هذا ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة. ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، لأن الآية في قول أهل الكتاب النصارى قال الله عز وجل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، وكذلك في الآيات التي رد الله عز وجل بها على النصارى، فهذا قصر إفراد لأنه قطع الشركة والاشتراك الذي اعتقده المخاطب. إذن هذا الأول واضح، أليس كذلك؟ قصر الإفراد، يظن المخاطب الاشتراك فتقصر إما الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، تريد الإفراد. الثاني قصر قلب، إنما الله إله واحد قصر الموصوف على الصفة، نعم. الثاني قصر قلب. لماذا سمي قصر قلب؟ سمي بذلك لقلب حكم المخاطب، لأنك تقلب حكم المخاطب. المخاطب يعتقد شيئا واحدا، فأنت عند أن تأتي بقصر القلب تقلب عليه حكمه وتبدله بحكم آخر. هو يعتقد أن زيدا شاعر فقط، فقلت له إنما زيد كاتب، قلبت عليه الحكم، قلبت عليه الحكم. المثال الأول كان يعتقد أن زيدا شاعر وكاتب وكذلك ربما معلم وصاحب إنشاء إلى آخره، فقلت له إنما زيد كاتب، هذا في قصر الإفراد. أما في هذا النوع الثاني في قصر القلب، هو يعتقد شيئا فتقلب هذا الحكم عليه، تقلب هذا الحكم عليه. سمي بذلك لقلب حكم المخاطب، ففيه قلب وتبديل لحكم المخاطب كله، فيه قلب وتبديل لحكم المخاطب كله، بخلاف قصر الإفراد ففيه إثبات البعض ونفي البعض. قصر الإفراد فيه إثبات بعض ونفي بعض، أما قصر القلب فيه تبديل لحكم المخاطب كله. قال رحمه الله قصر قلب إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته، نحو ما سافر إلا علي، ردا على من اعتقد أن المسافر خليل لا علي. لو اعتقد المخاطب أن المسافر علي وخليل ومحمد وبكر، فقلت له ما سافر إلا علي، من أي أنواع القصر؟ ها عبد الله، ما قد وصلنا إلى التعيين، أنت تسابق ياسين. الإفراد، قصر الإفراد. لكنه إذا اعتقد أن المسافر علي وأنت وكان المسافر في الواقع هو خليل، فقلت له ما مسافر أو ما سافر إلا ما، بالعكس إذا اعتقد أن المسافر خليل وكان في واقع الأمر علي، فقلت ما سافر إلا علي، هذا قصر القلب. قال فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث قصر تعيين إذا كان المخاطب يتردد في الحكم. انظر، قصر التعيين إذا كان المخاطب يتردد في الحكم، عنده شك، كما إذا كان مترددا في كون الأرض متحركة أو ثابتة، ورجع إلى هذه الأمثلة. قال فتقول له الأرض متحركة لا ثابتة، ردا على من شك وتردد في ذلك الحكم. الحمد لله نحن ما عندنا شك، فهو قوله الآن لو كان المتكلم متردد في المسافر، هل هو علي أم محمد، أهو علي أم محمد أم بكر أم زيد، متردد، فقلت له ما سافر إلا علي، هذا تعيين لأنه تردد في جملة من المسافرين، ظنهم سافروا أو يعلم أن سفرا حصل وأن الذي سافر واحد لكنه لا يعلم من هو بعينه، فهذا قصر تعين تعين له. فإذا هذا المثال بذاته يصلح للأنواع الثلاثة. فلو كان المتكلم يعتقد أن المسافر خليل فقلت ما سافر إلا علي، قال هذا قلب. ولو كان يعتقد أن خليلا وعليا كلاهما سافر فماذا تقول؟ هذا فقلت ما سافر إلا علي، هذا قصر إفراد. ولو شك يعلم أن السفر حصل من شخص واحد لكنه لا يدري من هو، شك متردد، فقلت له ما سافر إلا علي، هذا تعين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن القصر بنوعيه يقع بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفاعل والمفعول. بين المبتدأ والخبر الأمثلة التي تقدمت: ما محمد إلا رسول، إنما الله إله واحد. وبين الفعل والفاعل: ما سافر إلا علي. وبين الفاعل والمفعول: ما ضرب زيدا إلا عمر، ما ضرب عمرا إلا زيد. وبين الحال وصاحبها: ما جاء محمد إلا راكبا، وغير ذلك من المتعلقات. ولا يقع القصر مع المفعول معه، المفعول معه لا يقع معه القصر. لا يصح أن تقول ما سافر محمد إلا والنيل، ما سافر محمد إلا والنيل، لا، سافر محمد والنيل هذا مفعول معه، فالقلب أو القصر لا يدخل في باب المفعول معه، لا يقع القصر مع المفعول معه، ولا مع المصدر المؤكد، المصدر المؤكد، ولا مع المصدر المؤكد. المصدر المؤكد للفعل: ضربته ضربا، لا يقع فيه قصر، فلا يقال ما ضرب زيد إلا ضربا، ما ضرب زيد إلا ضربا، لا يقال ذلك، لا يقع القصر مع المصدر المؤكد. فكيف بقوله تعالى في سورة الجاثية عن الكافرين أنهم قالوا: إن ظنوا إلا ظنا، إن ظنوا إلا ظنا، فظاهره أنه قصر في باب المصدر المؤكد. ولكن الآية فيها تقدير: إن ظنوا إلا ظنا، أي ظنا ضعيفا، ظنا ضعيفا، فهو من باب القصر مع المصدر المبين للنوع، المبين للنوع، لأن الصفة منوية، لأن الصفة منوية. الدسوقي الثاني 224. وكذلك أيضا لا يقع القصر في الصفات، لا يقع القصر في الصفات. لماذا؟ لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف، التفريق ما يكون في الصفات. يعني لو قلت محمد طالب مجتهد، هل يصح أن تقول ما محمد طالب إلا مجتهد، ما محمد طالب إلا مجتهد، وتقصد أن مجتهد صفة لطالب التي قبل إلا؟ الجواب لا، لأن إلا هذه لا تفصل بين الصفة والموصوف، لا تفصل بين الصفة والموصوف. فإذا المصدر المؤكد والمفعول معه والصفات لا يدخل فيها القصر. قال رحمه الله: والقصر من ضروب الإيجاز، من ضروب الإيجاز الذي هو أعظم ركن من أركان البلاغة، إذ أن جملة القصر في مقام جملتين، هذا وجه الإيجاز. فقولك ما كامل إلا الله، ما رازق إلا الله، ما كامل إلا الله، نعم صفات الله عز وجل حسنى بلغت كما ماذا بارك الله فيك، أسماؤه حسنى وصفاته علا ولله المثل الأعلى. فقولك ما كامل إلا الله تعادل قولك الكمال لله وليس كاملا غيره، ما رازق إلا الله تعادل قولك الرازق الله أو الرزق لله أي مختص به وليس رازقا غيره. طيب، وهكذا أيضا الأحرف الزائدة التي يقال لها الزائدة وتكون صلة وتوكيدا هي من باب الاختصار، فإنهم يذكرون أن الإتيان بالحرف الزائد في مقام تكرار الجملة، كما أنك تؤكد الجملة في قولك مثلا ليس مثله شيء، إذا أردت أن تؤكده تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، تؤكد الجملة. فيستغنى بالحرف الذي يقال له زائد وهو صلة وتوكيد، يستغنى به عن تكرار الجملة. ليس كمثله شيء، هذا في مقام تكرار الجملة مرتين وثلاثا، في مقام تكرار الجملة مرتين وثلاثا. وإذا قلت ما في الدار أحد هذا غير مؤكد، وإذا قلت ما في الدار من إذا قلت ما في الدار رجل هذا غير مؤكد. أما إذا قلت ما في الدار من رجل فكأنك كررت ما في الدار رجل، ما في الدار رجل. قال رحمه الله تعالى: وأيضا القصر يحدد المعاني تحديدا كاملا، لأنه على اسمه قصر حبس. قال: ويكثر ذلك في المسائل العلمية وما يماثلها، ما يماثلها. طيب، فائدة أخيرة، الدسوقي رحمه الله تعالى لخص أقسام القصر، لخص أقسام القصر إلى ما يلي. يعني يمكن الذي عنده إما في دفة الكتاب أو في ورقة يرسم معي هذا المشجر الذي سأمليه، مشجر يعني تقسيمات للقصر على ما ذكره الدسوقي في المجلد الثاني 172. القصر ينقسم إلى ماذا؟ أولا إلى حقيقي وإضافي. هكذا تفعل مثلا القصر في الوسط إلى جهة اليمين حقيقي، إلى جهة اليسار إضافي، إلى جهة اليمين حقيقي وإلى جهة اليسار إضافي. ثم تقسم الحقيقي إلى صفة على موصوف وموصوف على صفة، صفة على موصوف، موصوف على صفة. كذلك أيضا الإضافي على التقسيم نفسه، صفة على موصوف وموصوف على صفة. الحقيقي الذي هو صفة على موصوف، الحقيقي الذي هو صفة على موصوف تقسمه إلى حقيقي غير ادعائي، إلى حقيقي غير ادعائي. الحقيقي الذي هو صفة على موصوف تقسمها أيضا إلى اثنين: حقيقي غير ادعائي نحو لا رازق إلا الله، لا رازق إلا الله، وحقيقي ادعائي، وحقيقي ادعائي. نحو لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. ما زلنا في الحقيقي، لكن في ماذا؟ في قصر الموصوف على الصفة الذي فرغنا منه الآن، الحقيقي في تفريع الصفة على الموصوف، الآن الحقيقي في تفريع الموصوف على الصفة، أيضا ادعائي وغير ادعائي. ادعائي وغير ادعائي. أما غير الادعاء فمحال، غير الادعاء محال. وأما الادعاء فنحو ما زيد إلا أكول، ما زيد إلا أكول. ننتقل إلى الإضافي، ننتقل إلى الإضافي. قسمنا الإضافي أيضا إلى ماذا؟ صفة على موصوف وموصوف على صفة، كل واحد منها ينقسم إلى ثلاثة: إفراد وقلب وتعيين، إفراد وقلب وتعيين. إفراد وقلب وتعيين. إذن الصفة على موصوف إفراد وقلب وتعيين، الموصوف على صفة أيضا إفراد وقلب وتعيين. مثاله في الأول الصفة على موصوف: لا كاتب إلا علي. الصفة على موصوف قلنا إفراد وقلب وتعيين، مثاله: لا كاتب إلا علي. هذا المثال يصلح لماذا؟ أرحمك الله، يصلح للإفراد ويصلح للقلب ويصلح للتعيين بحسب حال المخاطب. كذلك في الجهة الأخرى الموصوف على صفة قلنا إفراد وقلب وتعيين، مثاله: ما علي إلا كاتب، ما علي إلا كاتب. المثال واحد ويصلح للأنواع الثلاثة باعتبار حال المخاطب. يقول الأخ: هل من قصر الموصوف على الصفة قوله: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم؟ نعم، من قصر الموصوف على الصفة، يعني ما من يد إلا موصوفة بهذه الصفة، من لا يد الله فوقها، من قصر الموصوف على الصفة. طيب، إذن غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الفصل والوصل. ماذا؟ طيب، ربما نمر عليها، لا أمل درس اليوم. قد هناك أبيات جميلة في التطبيقات، أبيات جميلة: فإن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمده والحمائل. ومنه أيضا: ليس اليتيم، صفحة 206 التطبيق الثاني: ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. وما شاب رأسي من سنين تتابعت، وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي، ولكن شيبتني الوقائع. إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس. إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. أبيات جميلة. وهناك أبيات أيضا فيها نظر: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، قول المتنبي 210، هذا ليس كذلك، هذا على مبدأ الجاهليين وليس على مبدأ أهل الإسلام. ومن الأبيات الجميلة: ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس، لا ود أتى وهو متعب. وأيضا: وما الحرص، في الصفحة المقابلة: وما الحرص إلا فضلة، لو نبذتها لما فاتك الرزق الذي أنت آكله. أيضا قول الطغرائي: وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجل. وهذا ليس على إطلاقه، فإن الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. وأيضا: ليس التعزب أن تشكو نوى سفر التغرب، ليس التغرب أن تشكو نوى سفر، وإنما ذاك فقد العز في الوطن. كذلك: إنما هذه الدنيا متاع والسفيه الغبي، إنما هذه الحياة متاع والسفيه الغبي من يصطفيها، ما مضافات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. آخر بيت: ولا تصطنع إلا الكرام، فإنهم يجازون بالنعماء من كان منعما. 204: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا البيت يكتب في جدران المدارس، كثير من المدارس النظامية يكتب في جدرانها هذا بيت شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا ليس كذلك، ليس إلا أن يراد بالخلق، يعني ماذا بارك الله فيك، ما يشمل
الدين كله ما يشمل الدين كله البر وحسن الخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وإلا فهم يريدون بالخلق حسن المعاملة لا غير. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.